السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الرجل يأتي يوم القيامة، يأتي في الجنة فيقول لأخيه: أتذكر يوم كذا يوم غفر الله لنا؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن يجعله سبب في يغفر الله سبحانه وبحمده لنا الذنوب، وأن يستر لنا العيوب، وأن يفرج لنا الكروب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك شفاعة أنا أسميها دائما الشفاعة المنسية، الشفاعة المنسية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أحدكم بأشد مناشدة لربه من إخوانكم المؤمنين في إخوانهم المؤمنين. يعني في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، في اليوم الذي قال الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ ما بين شأنه وغنيه، في مثل هذا اليوم هناك أناس ينشغلون بك، هناك أناس ينشغلون بك، لا تجمعك بهم أنساب، إنما يجمعك به النسب أهم، هو نسب الدين الذي هو أوثق من نسب الطين، ونسب الإيمان الذي هو أوثق من كل أنساب الأبدان. سبحان الله، في هذا المشهد يأتي أولئك الناس لله سبحانه وبحمده يقولون: يا ربي إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويصدقون معنا يذكرونك معنا، فيقول الله سبحانه وبحمده: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من النار من قد عرفته. فدائما كنت أقول: استكثروا من هذا النوع من الشفعاء اللي هم يجتمعوا معكم على الطاعات، لأنهم هم من سيذكرونكم في الملمات. فنسأل الله ليحرمنا أمثال هذه الشفاعات. طيب، كنت بتكلم عن الرحلة، تلك الرحلة التي أسميتها رحلة البحث عن أهل القرآن، بس وهي رحلة مسطورة في الكتب ومنظورة، يعني أنا عشتها بنفسي. كنا وصلنا لمرحلة إن خلاص كنت أخذت قرار إن أنا أشق طريقي في أن أبحث عن مراد ربي مني. يمكن في الفترة دي كنت أنا أعد بعض من الكتيبات الصغيرة والأبحاث الصغيرة، فقلت لنفسي ببساطة شديدة: أنا حينما أكتب للناس كتيبة أكتب قبله أو بعده أو في أثنائه ماذا أريد منهم بشكل واضح، يعني فلا يمكن أن الله سبحانه وبحمده يكون أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنزل هذا الكتاب العزيز ولا يخبرنا ماذا يريد منه بشكل صريح واضح. فأنا كان هذا ما يشغلني، أن أبحث عن مراد الله مني، إن أنا أريد أن أنا أعرف ما يريده الله من خلال كلام الله، فليس أحد أعلم بمراد الله من الله. فقلت خلاص، طيب أنا هقرأ القرآن بس بنية أن أنا أستخرج ماذا يريد الله مني فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم. واضح؟ مفهوم؟ يعني مش لا أريد أن أعرف ماذا يريد الله مني مطلقا، أريد أن أعرف ماذا يريد الله مني في التعامل مع القرآن الكريم. وقد كان، فكنت كلما أمر بآية مثلا تتحدث عن طبيعة العلاقة بالقرآن الكريم، زي الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أخذها وأركنها على جنب. مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها خذها وأركنها على جنب. حد يقول: طب احنا مالنا ومال اللي حملوا التوراة؟ ما كل هذا النوع من الخطابات إنما نراد به نحن، لأن أسلوب الخطاب في القرآن الكريم 85% منه خطاب غير مباشر. يعني ليس الخطاب في القرآن كله من نوع افعل ولا تفعل. لا، 85% خطاب غير مباشر. مثلا يكفيكم من القصص وهي تمثل ربع أو ثلث القرآن الكريم، هذا خطاب غير مباشر. الأمثال، ذكر حال المحسنين، حال المسيئين، المهم. فأنت حينما تسأل نفسك لماذا يخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل وما فعلوه مع التوراة؟ ببساطة شديدة لأنه لا يريد لي أن أفعل هذا الذي فعلوه مع القرآن الكريم. واضح؟ يعني الفكرة هي الفكرة، تشيل الإنسان وتحط الإنسان. التوراة وحي من الله، القرآن وحي من الله. طيب، المهم، فكنت أجمع أمثال هذا النوع من الآيات وأضعه جانبا. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد هذه المرحلة، سميها الجمع والاستقراء، مرحلة التأصيل. يعني هذه الآية التي خرجت بها أنا المفترض أن أعرف ماذا يريد الله عز وجل بها، ماذا يقول الله فيها، وهذا الكلام يعلمه المفسرون. وانا اؤكد على هذه المساله، يعني ما يحل لنا ان الواحد مع نفسه كده يبص على الايه ويقول معناها ايه. نحن سبحان الله نحترم التوسع العلمي والتخصص في كل شيء الا في ديننا. يعني انا لو اني اتناقش انا واحد اطباء الاطفال في حاله ولدك او ابنتك، هل سيحق لك ان تبدي رايا؟ تقول هذا اختصاص. انا ما فهذا اختصاص ليس فيه كهنوتيه. ايش معنى ليس فيه كهنوتيه؟ يعني مره واحد قال لي هل انا الان استطيع ان انا اكون طبيب مثلك وانا لم اخذ الشهاده من كليه الطب؟ قلت له اه، لو درست ما درست وتعلمت بالطريقه التي تعلمت انت طبيب، والا لم احك ايه شهاده. بس المهم انك تتعلم نفس ما تعلمت، تدرس ما درسته. مهم فالدين قضيه المسلمين، هذه هي المهمه مش المهمه. فما يديرك ان معك الشهادات او ليس معك الشهادات، المهم ان انت تكون درست. بس الشاهد ان هذا الذي يتحدث يكون لديه من الرصيد ما يمكنه من ان يتحدث ويكون حديثه سديدا. المهم فكنت اطالع كلام المفسرين، ربما والله الذي لا اله الا هو رب يسمعني الان وشهيد عليه، ربما كانت الايه الوحيده اطالع فيها من 34 تفسير. في قاعده كده في البحث العلمي يقولون معرفه مظان العلم نصف العلم، يعني نصف الطريق الى العلم انك تعرف مظان المعلومه من اين تاتي بالمعلومه، ماشي، وانك تعرف التفاضل بين المظان. يعني لو معلومه بلاغيه تجيبها من عند مين، لو معلومه اثريه تجيبها من عند مين، وهم ايه الفروقات ما بينهم. فهذه المرحله مظان العلم، هذه نصف العلم. هم الحمد لله يعني قد امتن الله في السابق اني كنت اعرف مظن العلم جيدا، فقطع على نفس الطريق تقريبا اني كنت اشوف كلام مفسرين في الايه. ومن هنا بدات الصدمات. الصدمه الاولى كانت نصوص بقينا سنوات طويله نفهمها فهما مخالفا لما هي عليه، مش هقول قاصرا بل ايه مخالفا. يعني دعوني اضرب لكم مثالا يتضح به. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، في من استعمل يتلونه حق تلاوته في القراءه والضبط والتجويد وغيره، ليس كذلك؟ والطبري امام المفسرين ابن جرير ينقل اجماع الصحابه واجماع المفسرين اهل التاويل على ان معناها يتبعونه حق اتباعه ولا يذكر غيره. القرآن حتى فيه معنى ده، والقمر إذا تلاها يعني قرأها يعني إيش تبعها، يعني هذا إجماع. أبو عمر بن عبد البر يقول ولا خلاف بين العلماء في أن معناها أن تبعونه حق اتباع، لكن أنا نستعملها في غير ما إيه ما أنزلت له أصل. يعني اتباعه تلاوته حق التلاوة على أحسن تقديراته هو وسيلة لاتباع حق الاتباع على احسن تقديرات، فيلتفت الى الوسيله وتهمل الغايه تماما تماما. هذه كانت واحده من الصدمات، ان النصوص نرددها كثيرا مشتهره جدا ولكن نحن نرددها على غير ما هي عليه. والمشكله انني لا اتي بفهم جديد زي الناس المنحرفين اللي زي شحرور ومش عارف مين وعدنان ابراهيم اللي يطلعوا يخالفوا عقائد الامه ويخالفوا كتاب الله وكلام الصحابه ويقول لك لا انتم محرمين كذا ده حلال ومحللين كذا ده حرام. لا، ده كل ما هنالك انني اتي بكلام الايه العلماء اصلا، كلام الصحابه، كلام الرسول نفسه، كلام الرسول نفسه، فاصدم ان احنا نفهمه على غير ما هو عليه. انا لا اتي بفهم من عندي، وانتم انا في كل كلامي لو وجدتموني مره اقول كلام من عندي اضربوا بكلام عرض الحق. كل ما هنالك اني نقبت اخرجت ذاك الذي ايه عفا عليه الزمن خلاص والدرس. فكانت هذه الصدمة الأولى. أما الصدمة الثانية فكانت طيب هذا الكلام الذي اكتشفته هل هو مخبأ في بطون الكتب؟ يعني مثلا في تفسير مخطوط لا يعلم الناس عنه شيئا، تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير، يعني تفسير واضح مبثوث التفسير، يعني حتى هذا معناه ان احنا ما كلفنا انفسنا حتى ان تلك النصوص التي تتردد فيما يتعلق بالعلاقه بالقران الكريم نحن نقرا عليها كلام اي عالم. مش هقول كلام العلماء ونجمعه ونحرره اي عالم. صدمة حقيقة يعني. هذه الصدمة الثانية ان الكلام واضح مش ايه مش خفي ولا مختبئ ولا محتاج لتنقيب شديد. اما الصدمة الثالثة وهي الابشع فاسمحوا لي ان ارجئها وذكروني بها، وهي ردة فعل الناس بعدما حدثتهم عن ذلك. هذه كانت ابشع من ايه، وانا لا اقصد بالناس عموم الناس، وانما اقصد المنشغلين بكتاب الله، وتحديدا كمان ربما الذين يحرفون، صراحة انا اقول يحرفون بانهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالحين. ماذا كانت ردة فعله لما حدثته بتلك النصوص الواضحة الصريحة الموجودة، ولا قول شاذ ولا غريب ولا مركون ولا قصة. طيب المهم بعد هذا الكلام بدأ يستبين لي مراد الله سبحانه وتعالى، وهناك آيات كثيرة يعني مثلا لو تتبعتم الآيات التي يقول الله فيها أنزلناه ننزله ينزله، يربط آيات تربو على 20 آية يخبر الله فيها بعبارة صريحة لما أنزل القرآن، وتتبعوها لما تعودوا للمنزل تتبعوها، اكتبوا أي برنامج بحث كده اكتبوا أنزلناه ننزله ينزله، دوروا على الآيات الممنوعة ده وقرأوها فقط. لا يخبر بشكل واضح وصريح لما أنزل القرآن. طيب جاءت النقطة الثانية وهي مهمة، أنا أريد أن أعرف ما يريد الله مني. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان دوره مع القرآن الكريم بيان، دوره إيش؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. القرطبي يقول بقولك وإيه وفعلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته بيان للقرآن الكريم، لذلك ما ينبغي أن يتفرق، نقول أن يتفرق حتى يرد على الحوض، وذلك الفصام النكد الحاصل عند المسلمين بين القرآن والسنة مشكلة كبيرة. المفروض الآية دي تعرف ما يخصها في السنة، والحديث ده تعرف ما يخصه في كتاب الله، عشان يحصل ذلك الوصال بين النسختين. نعم، فهذه القضية الخطيرة والكبيرة وهي قضية التعامل مع القرآن الكريم وطبيعة العلاقة به. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بأمور فيها، فأنا بدأت أتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن وصاياه القولية فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بالقرآن الكريم، واضح؟ فمثلا أجده يوصيني بأن أكون من أهل القرآن، وأن ويحدد لي أن هناك نوع من العلاقة اسمه علاقة الأهلية، ويحدد لي نوع آخر من العلاقة اسمه علاقة الصحبة، ونوع آخر من علاقة اسمه علاقة الحمل، حامل القرآن، صاحب القرآن، أهل القرآن. وكانت نفس الصدمات الثلاث مع السنة، نفس الصدمات الثلاث. لكن في السنة في الحقيقة أنا ما كان يعني كان هناك مرحلة بعد الجمع والاستقراء للنصوص دي، وهي مرحلة التأكد من صحة هذا النص، لأن ما ينبغي أن أنا أبني شيء على إيه؟ الحديث ضعيف أو مشكوك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الحمد لله لا تجدون في المشروع حديثا ضعيفا، كل ما نكتب هذا نعم حريصون عليه جدا الحمد لله. طيب وبعد ذلك أطالع قبل ما أبني فهم، أي تصور أنا أبحث بشكل متجرد تماما، فأطالع كلام العلماء عليه، مثلا كان في صحيح البخاري أنظر عند ابن حجر في فتح الباري، وعند القاري في عمدة القاري، وعند غيره من شراح صحيح البخاري، يعني ربما كنت أطالع قرابة 10 أو 15 كتاب ربما يربو على ذلك في الحديث الواحد، وأجمع كلام العلماء وتكون الصدمات الثلاث. دعوني أحدثكم مثلا عن 3 حديث مشتهر. الأول يأتي القرآن، الحديث بتاع إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وإيه وخاصة، وأي مسلم يقرأ هذا الحديث ولا يشتاق قلبه لهذه المنزلة هو لا يقدر الله حق قدر والله، لأن أنت الآن لو في واحدة بتعظميها من أهل الأرض، بلاش واحدة، لو عرفت أن السيدة خديجة نزلت إلى الرباط اليوم واستخدار 10 أخوات لصحبتها لمدة سنة، هتفوتي فرصة؟ لو عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم هتفوتي فرصة؟ اطلاق. فأنت لديك فرصة لأن تكون من أهل الله وخاصته، ده احنا بننفق من أوقاتنا وجهودنا وأموالنا عشان نبقى من أهل الدكتوراه، ندخل في زمرة حملة الدكتوراه، أو ندخل في زمرة أصحاب المناصب السيادية، أو ندخل في زمرة أصحاب الأموال ونعيش في حي الفلل. فالمرء حين يعلم أن الله هناك أناس هؤلاء الناس يعاملهم كما يعامل المرء أهله، فهم الأقرب إليه والأحب لديه والأولى بنصرته والأولى بإكرامه، ثم لا يبالي ولا يكترث، هذا لا يعرف الله ولا يقدره حق قدره. المفروض أن يعرف ربنا ويحبه ويعرف أن صديق زي كده يبيع عمره لأجله الله. فهذه أسمى المنازل اللي ممكن احنا نصل إليها، لأن أهل الله أعلى من أولياء الله، هم أهل الله وخاصته. إن الولاية المحبة والنصرة، إنما الأهلية فوق الولاية. فيعرف المرء أن هناك طريقا للوصول إلى هذه المرتبة. طريق مقفول ولا مفتوح يا جماعة؟ مفتوح، هو أغلق لازم مفتوح. أنت اللي قلبك مش مفتوح، أنت اللي قلبك مفتوح للدنيا واللهث وراء الدنيا ومنصبها ورتبها، ولا تشغلك هذه الرتبة الأهم على الإطلاق. أنا صراحة لما قرأت هذا الحديث قلت وجدت ضالتي. يعني أنا أنت في أعلى من كده؟ الحمد لله في الدنيا، في أمور الدنيا خلاص أعلى من أعلى مجموعة تدخل بيه كلية الطب، دخلت كلية الطب، ماجستير، تحضر ماجستير، الحاجات بتاع الدنيا إيه؟ تحصلها. لكن هذه فرصة عظيمة أن تكون صاحب قدر خاص جدا، VIP very important person، حتى كده في مكانة خاصة جدا عند الله، ما يضيع هذه الفرصة إلا مضمون. أنا صراحة لما سمعت عن أنا من يختلف المهم، لكن أنا قلت طب إزاي يكون بقى من أهل الله؟ الحديث يقول وأهل القرآن هم أهل الله وإيه؟ طب كويس الحمد لله. أنا قلت لنفسي الحمد لله، طبعا أنا قرأت الحديث ده وأنا حافظ القرآن الخلق كنت حافظ، فقلت الحمد لله حافظ ومجود وأقرأ زي الفل. فيأتي حديث آخر في صحيح مسلم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي في صحيح مسلم، يعني مش في مسند البزار، مش مستخبي هناك في كتاب ابن مرداوي، لا ده في ايه؟ في صحيح مسلم، كتاب موجود ومتوافر. يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، مش كلمة؟ ايه كانوا يعملون به في الدنيا؟ يعني بنقرا ونحفظ زي احنا حلوينهم، برضه عايز اهرب ها؟ روح شوف شروح العلماء مثلا، يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول واهل القران هم العاملون به، العاملون في، فان لم يحفظوه عن ظهر قلب، واما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من اهله، وان اقام حروفه اقامه السحر. صدمة. ولذلك كنت بقول كثير من الناس ما بيقدروش يستوعبوا الصدمة، فبيعمل حاجة اسمها مقاومة التغيير ويحاول يهرب وخلاص. عارفين الراجل اللي قلت لكم عليه في أول المحاضرة اللي قلت له يا ابني أنت وجدة ما تروحش كده خالص، هو يريد أن يذهب إلى وجدة من خلال عن طريق الجزاء، فقال لك لا 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 طالما عرفت إن الطريق غلط ماليش رايح خالص. المهم قلت يمكن كلام ابن القيم بس، وتابع كلام العلماء وتشوفوا الكلام ده في كتاب رحلة البحث عن القرآن، 40 عالم بيقول نفس الكلام في عصور متفاوتة، صحابة تابعين تابعي تابعين حتى معاصرين، ومش محتاجين حد يقول طالما قال رسول الله خلاص. انت عايز تاني؟ الله. ده مثال اهو، مثال على الصدمات. الصدمة الأولى ايه ده؟ احنا ما كناش نقول كده. الصدمة الثانية ان الكلام واضح موجود في الكتب، يعني مش مستخبي. الصدمة الثالثة هتبقى ردة فعل الناس. طيب ناخد مثال تاني. احنا لما بنيجي نشجع بعض الاطفال على حفظ القرآن الكريم نقول لهم حبيبي احفظ القرآن عشان تلبس الحلة والتاج، تلبس بابا الحلة وتلبس ماما الحلة، صح كده؟ طيب ايه رأيكم في صحيح الترغيب والترهيب؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المشهور اللي نقوله قالوا لقارئ القرآن اقرأ، هو برضه الحديث يعني مشجع جدا، يعني من يقول إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن الذي أظلمتك في نهارك صياما يعني، وأسهرت ليلك قياما يعني، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، النهارده تجار المال هيبقوا ورا المال، وتجار السلطه ورا السلطه، تجار الشهوات ورا الشهوات، وانت ارباحهم تجاره على الاطلاق. فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله. ثم ياتي القران فيقول اي رب حله، فيلبس حله الكرم. ثم يقول اي رب زده، فيلبس تاج الكرم. ثم يقول اي رب ارض عنه، فيرضى عنه. ثم يؤتى بوالدين فيلبسان حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما ذاك؟ فيقال باخذ ولدكما القران. ثم يقال له اقرا وارق ورتب، فان منزلتك عند اخي ايه معك. طبعا كنا بنسمع الحديث ونشوف فضل حفظ القران الكريم. اصطدم الاقي الامام الطيبي يقول لا لا لا، هذا للعامل بالقران مش لحفظ الفضل بس. والا والدليل فان ابو بكر كان افضل الصحابه واعلاهم منزله في الجنه، وما كانش اكثرهم اقراء. طب مش مشكله، ده رايه برضه. فاذا بحديث في صحيح الترغيب والترهيب، صحابه الشيخ الالباني يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرا القران وتعلمه وعمل به ألبس والداه تاجا كضوءه كضوء الشمس، ألبس تاجا ضوءه كضوء الشمس، وألبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما ذاك؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. النبي بنفسه فصل الأخذ بأنه قرأ وتعلم وعامل. بس احنا ما كناش بنقول كده ولا بيتقلنا كده. أزيدكم مثالا، كنا دائما مثلا بنستعمل حديث كده في الحض على تحفيظ القرآن الكريم وقراءه، نقول المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، في الحديث ده؟ ولما نسأل مين الأترجة نقول مين؟ حافظ، صح كده؟ والمؤمن الذي لا يقرأ كالتمرة، صح؟ طب دي رواية مسلم، رواية البخاري هي أصح منها في مجمل الكتاب يعني، خلاص؟ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترج. الإقراء إشارة إلى حقوق المباني، والعمل إشارة إلى حقوق الإيه؟ المعاني. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. لا يقرأ يعني ما بيقراش خالص؟ لا يقرأ المعنى إيه؟ مش معاه الإقراء، ليس معه الإقراء. التمرة. إذا التمرة ده من أهل القرآن. ما مع العمل، والأترجة من أهل القرآن، صح؟ مع العمل. طيب، ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحان، ده من أهل القرآن؟ ما معهمش العمل. إذا عندنا اثنين من أهل القرآن اهو، واحد أقل رتبة من الثاني، واحد مع المعاني فقط اللي هو التمرة، واحد مع المعاني والمباني فوق اللي هو مين؟ الأترج. في بقى نمبر 1 الرتبة الأولى، مين ده بقى؟ في حديث آخر برضه بنفهمه فهم خاطئ. ما بقولش برضه فهمنا، أنا بقول لك النصوص والشروح، وروح ارجع وشوف. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صح؟ في رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. معلش أنا هسألكوا سؤال، يعني أنا وأنتوا سمعنا الحديث كتير وقريناه كتير، صح؟ فرق في حاجة. يعني انا وانت في الدنيا نفسنا نبقى خير الناس منصبا وجاها ومالا ويبقى لنا سمعه عند الناس، بل نفعل ما هو ابشع، ان البعض يتخذ الدين مطيه لتحقيق اهوائه الشخصيه، فيبقى الدين عنده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم هذا العلم ليباهي، وفي روايه ليجاري به العلماء، أو يماري، وفي رواية يجاري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، منتظر الطلاب بتوعه، ومنتظر إن هو المنهج بتاعه، والناس تجيله ويروح وراه، إلا لم يرح رائحة الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به حظا من الدنيا الا ادخله الله النار. جريمته ابشع، لانه يتخذ الدين مطيه لتحقيق اهوائه الشخصيه. حب التصدر، حب الجاه، حب ثناء الناس، حب مدحهم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وده من اكبر معوقات انتشار الدين، ومن اكبر معوقات وصول الامه للرفعه. اقول ان كل المتصدرين ليها هممهم منصرفه للدنيا، لمكانتهم فيها، لجاههم فيها، لالتفاف الناس حواليهم، لمن يصرف وجوب الناس اليهم، لان يبقى همهم من وراءهم مش همهم نفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر هذه الامه بالثناء رفعه والتمكين في الارض، وان من عمل منهم عمل الاخره للدنيا لم يكن له في الاخره من نصيب. انا وانت لما سنانا خيركم فرقت معنا في ايه؟ ما انا انت عايز ابنك ده يبقى افضل واحد في الدنيا، صح؟ وانت نفسك تكون افضل واحد في الدنيا، وحضرتك نفسك تكون افضل واحد، شغلين بالنا بس نكون افضل الناس عند الناس. يعني واحد يعرف ان في ناس النبي بيوصفهم خيركم، يا سيد يا سيد يا سيد، ما يفيدك ان انت تكون افضل واحد في الارض والناس تشير اليك بالاصابع وتكون عند الله لا تساوي جناح بعوضه، ما يفيدك ان انت تكون عند الناس تحملين وتحملين وتحملين ويشيرون اليك ويشيرون ويشيرون وتكوني عند الله لا تساوي جناح بعوضه. هم على بد ان نفيد. كان ابو بكر الشيخ يقول: ويلي ما اسمي عندك يا علام الغيوب وبما تختم لي يا مقلب القلوب. احنا اسمعنا عند ربنا ايه؟ يعني احنا لو بنعمل في خدمه دين الله مع حد، فانا هدي حضرتك وصف، اقول فلانه جزاه الله خيرا بس كسوله شويه، فلانه محبه للطاعه بس مش جاده، فلانه مره تصحى ومره تنام، فلان مش في دماغه اصلا دين ربنا، الدنيا واخداه. ده وصف انا، ده تقييم انا. انت تقييمك عند ربنا ايه؟ حضرتك تقييمك عند ربنا ايه؟ ان ربنا عبدي الذي لا يبالي بمرضاتي، رغم انه ما يطيق ان يضع رأسه على وسادته واحد من احبابه في الدنيا غير راض عنه، لكنه يطيق ان يضع رأسه على وسادته يوما على اثر يوم على اثر يوم ولا يسترضين. عبدي الذي يقدر البشر اكثر مما يقدرني ويعمل لهم اكثر مما يعمل لي، ويقدم نفسه على مرضاته ويقدم هواه على هداه. انت مين؟ انت مين؟ احنا من نحن عند الله؟ فان يعلم ولا يغرنكم كلام الناس، لا يغرنكم كلام الناس، لان ربي اسمه الستير واسمه الجميل، هو الذي يسترنا وهو الذي يجملنا في اعين الناس. ولو كشف الستر لانكشف الجميع. لا يغرنكم حلم الله، لا يغرنكم ستره، لا يغرنكم تجميله، لا يغرنكم ما يقوله الناس. المهم ان انتم فعلا تكونوا على الطريق ان انتم في مكان عند الله. هذا هو الهم. يا ايها الانسان ما غرك، ما غرك بربك، ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك في اي صورة الانسان. المفروض ان الحلم يزيد المرء حياء من الله ومبادرة الى طاعته. ان لما تقوم نومك الصبح تشكر ربنا على انه امهلك يوما اخر، ان لما تفتكري واحدة تعرفينها ماتت تشكري الله على انه مد في عمرك يوما اخر. نعمة الامهال، الامهال حليم كريم سبحانه وتعالى. فالمرء لما يعرف ان هناك فرصة لان يكون من خير الناس عند رب الناس ومن افضل في الولاء ان افضلكم، يفرط فيها. وطريق سهل يعني، والله ده بيقول احنا عندنا في طب الاطفال في سيرتيفيكيت، شهادة بناخدها كده. الشهادة دي في ايه؟ في اصابات حوادث الطرق عند الاطفال. يعني طفل عفاكم الله عفاكم الله في حادث طريق فأصيب، ففي دبلومة خاصة للمسألة دي، فيها أربع كتب من الحجم ده بندرسها، وتاخد السيرتيفيكيت الرخصة، ده مش طوارئ الأطفال، ده حاجة جوه ليه؟ جوه طوارئ الأطفال، وتاخد الرخصة، وبعد أربع سنين تروح تجددها تاني، تمتحنوك من أول تاني. وإحنا عشان كتاب واحد بس، كتاب واحد نفهمه ونتدبره ونعمل بيه، نقصر ونتعلل ونتأخر، وكل واحد بقى يبقى عنده شماعة جاهزة بيعلق عليها، شماعات، أنا ظروف عملي، أصل أولادي، أصل ما عنديش البيئة المعينة، زوجي لا يعينني، أصل أنا امرأتي ملهاش في الجو ده، أصل ما عنديش صحبة، أصل أنا، أصل ما فيش مشايخ، أصل ما حدش ياخد مني. إحنا نفس الأشخاص الذين إذا أردنا شيئا فعلناه، وإذا أردنا الوصول لرتبة، كانت من الحاجات اللي بتحزنني إن ألاقي أخ مثلا ارتحل ورث وراح وجاه عشان ياخد القراءات العشر، وسنين طويلة عشان يتقن المبان عشان فقيه، ويجي في المعاني يقول لك طويلة قوي الدورة دي، شهر، سنة، سنتين، كتير قوي، مغبون. رجل لما سمع الحديث ده، الحديث ده يرويه سيدنا عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن عثمان ابو عبد الرحمن السلمي، واحد من التابعين، عبد الله بن حبيب. عبد الله بن حبيب لما روى الحديث ده عن سيدنا عثمان احدث نقله نوعيه في حياته. ايوه هو ده اللي انا بدور عليه. تمام تمام. فعمل ايه؟ فاوقف عمره على ذلك. لدرجة الذهبي يذكر في معرفة القراء الكبار أنه بقي 40 سنة في مسجد الكوفة يعلم القرآن، وقبلها سنوات طويلة يأخذ عن الصحابة، فتعلم على عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم، اتعلم على 5 من 7 اللي تنتهي إليهم أساليب القراءة في العالم. ما سمع الحديث بس، وتعلم عليهم ازاي وبأنهي منهجية، هنعرف بعد شوية ان شاء الله، يعني عشان ما حدش يتخيل انه عمل زينا، لا، هي معنى اثر اخبارنا من كانوا يقرؤون القرآن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله كانوا يقرؤون 10 فلا يجاوزون الى 10 بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يتعلم كده، وقعد 40 سنة يعلم كده، يذكرون عنه انه كان يعلم الشخص ثم يضعه على رأسه بعدما ينتهي فيقول ايها لقد اخذت بعلم الله فما ارى احدا خيرا منك ان عملت بالذي علمت. كم سنة؟ 40 سنة. المفاجأة، كان اعمى. والله احنا الاميان، لانه ابصر ما لم يبصر وأدرك ما لم ندرك، وإحنا هيجي علينا وقت تنقشع الغشاوة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سلام مشكلة، ما قيمة أن يبصر المرء حينها؟ أفي لأنه لم يتبصر بالبصائر في الدنيا. وصف ربنا القرآن العزيز بقوله هذا بصائر من ربكم، وصفه بأنه تبصر يبصر الإنسان، يريه الأمور على حقيقتها بلا غبش، يرى الأمور على حقيقتها. الله المستعان. فلما يسمع المرء خيركم ما يفرض فيهما بيعا، لكن الحديث ده رغم شهرته بيننا، واحنا احيانا نصب بيه يقول ايه يلا شد حيلك خيركم انت علم القرآن، مش فز اتحفظ يلا عشان خيركم. الحديث ده اكتنفوا ازمتين في الفهم عندنا. الازمة الاولى، نحن نتصور خيركم من تعلم المباني وعلم المباني اقصد بالالفاظ، لا، شيخ الإسلام تيمية يقول يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود الأول لتعليم حروفه وهو الذي يزيد الإيمان. وكذا قال ابن القيم غيره. الأزمة الثانية، نتوهم دوما نخلوكم من تعلم وعلم، مش مهم عامل في النص. رغم إمام القاري يقول ولا يتوهمن أن العمل غير داخل في الحديث، فليس يعد في الشريعة إما ذاك الذي لا يعمل به صاحبه. إمام العالم من عمل، مش احنا سمعنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالح، قال إمام مسلم عمل. إذن أصبح أهل القرآن ثلاث رتب، الرتبة الثالثة الأدنى اللي هم معهم المعاني فقط، التمرة دخلوا بلعنيتهم بالمعاني بستان أهل القرآن، يعني تقدر، مش لازم تكون عندك قدرة على الحفظ، دي الخطوة الأولى. وبعدين يدخل عالم المباني يجود ويحفظ ويستظهر، واللي عنده الكلام بقى يكمله بالمعاني بقى عشان يطلع أترجع على طول. وعايز يبقى خيركم يعلم المعاني والمباني. النبي وصفهم بأنهم خيركم، وربنا وصفهم وصف جميل قوي، سماهم ربانيين. انتوا عندكم هنا في المغرب كتير يستعملوا كلمة ربانيين دي، ما شاء الله يمكن احنا في المشرق ما استعملهاش كتير للأسف، بس انتوا تقصدوا بيها الشخص اللي هو مخلص لله ومتجرد لله كده، تقول عليه رباني. مين رباني؟ ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، كونوا ربنا بيقول لكم ايه؟ كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. ازاي؟ منين؟ ازاي لكم كده؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. مين ربانيين دول؟ ابن القيم ينقل اجماع السلف الصالح على انه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. مش هو ده خيركم؟ هو خيركم. ولذلك انا هدف من النسخة المسطورة دي، يعني الرحلة دي انا بسميها رحلة البحث عن اهل القرآن، لان انا اهل الله شدتني قوي، فعرفت ان من المفروض ان اكون اهل ايه؟ قرآن. طب اوصل لهم ازاي؟ مين دول؟ طبيعه علاقتي المراد ايه؟ تمام؟ دي بسميها النسخه المسطوره او نسخه الاقوال. اقوال مين؟ اقوال الله واقوال ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده جمعته وضميته واشتغلت عليه فتره طويله جدا، وحاولت اعمله في صوره مصطلحات. مين اهل القران؟ مين اصحاب القران؟ مين حملة القران؟ مين يعني مين حافظ القران؟ يعني ايمان بالقران؟ مين قراء القران؟ كل الكلام ده في هذا الكتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة، 530 صفحة في كل نسخة الأقوال دي. ده مش كفاية. قلت بقى طب اللي أنا اندهيت له ده أكيد في منه نسخة منظورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هو لازم، هو ربنا بيرسل الرسالة ومعها إيه؟ رسول. الرسول الرسول فكرته إيه؟ البيان العملي للرسالة دي، ماشي؟ يورينا منها نسخة إيه؟ منظورة، صح؟ فلا بد ان الكلام ده يكون موجود في مين؟ في حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدات ادرس احوال، مش اقوال، احوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم. وازعم بفضل الله ان مفيش دراسه بالشكل ده بالسعه دي بالدقه دي في المساله دي، الحمد لله رب العالمين. طيب انا عايز اشوف احواله هو كانت ايه. فبدات قلت اول حد يصف احواله ويهمني هو مين؟ الله. فبدات اشوف ربنا بيوصف النبي ازاي فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن، واضح؟ فمثلا عندنا مطلع سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليه ما ضل ما غوى ما ينطق الهوى؟ علمه شديد القوى، يعني المنتج اللي خرج من عملية التعليم القرآني دي صفاته. ما ضل يعني عنده قوة علمية كاملة، عالم. ما غوى عنده قوة عملية كاملة، عامل. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عنده قوة بلاغية وسلوكية كاملة. إيه ده؟ هو ده الرباني، صح؟ عالم عامل معلم. ده نفس الكلام، صح؟ اللي هو ربنا وصانا كونوا ربانيين، ها؟ بيقول لنا إن النبي كان رباني صلى الله عليه وسلم. على اشتقاقها بقى من الرب أو من ربان السفينة، وده ترجيح الطبري كده بس؟ لا كمل بقى، هتلاقيه موصوف باتنين تاني. ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى. قال لي خمس صفات ليخرج من عملية تعليم القرآن كلها صدرت بما ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى، ما كذب الفؤاد ما رأى استقامة الباطن، ما زاغ البصر وما طغى استقامة الظاهر. بدأت تجمع الآيات اللي من النهضة اللي ربنا بيصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به، ومش هكذب عليكم كان ربنا بيفتح ويلقي أمور في الطريق، مش هبقى برضو كذاب لو ما قلتش الحملة كان في هناك تيسير كبير. لكن أنا ربنا أحفظه الأستاذي يعني ومعلمي الأستاذ الدكتور شاب البشيخي ربنا أحفظه أحبه حبا كثيرا. هو لما أول مرة تعرف على هذا الجهد كان هو يعني قال وصفين كده، قال ما يميزه انك دخلت هذه الرحله بقلبك وعينك على العمل. والله الذي لا اله الا هو الحقيقه، انا دخلت هذه الرحله مستهديا مولاي. لذلك الشيخ ابن تيميه له كلمه لطيفه مفادها ان من اقبل على القران طالبا للهدى هداه الله، هو هدى. وابراهيم ادهم يقول كما في سنن الدارمي من تعلم هذا العلم ابتغاء وجه الله رزقه الله بالعلم ما يحتاج اليه، ما فيش حاجة تحتاجيها تفوتك، بس يكون ايه الشرط تحقق. المهم انت خلاص اشوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بنسانه هو نفسه ازاي بنسانه، لانه اللي هيحض عليه في التعامل مع القرآن الكريم اكيد هو يبقى ايه اول واحد تحقق بيه. هو مش من النوع اللي زينا اللي هو بتاع مزاعم واقوال، لا ده هو بتاع اعمال واحوال تطابق الاقوال. ده النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو قال ايه عن نفسه، اشوف الصحابه قالوا ايه عنه، تلاميذ وصفوا ازاي، وانا مشغول جدا بان اشوف الكلام ده في ميدانين، ميدان الصلاح وميدان الاصلاح. ميدان الصلاح على مستوى الشخصي كان بيقرا القران ازاي، بيستمع ازاي، كان يتدبره ازاي، يعمل بيه ازاي، يتحكم بيه ازاي، يستشفي بيه ازاي. كان على مستوى الاصلاح كان بيعلمه ازاي، بيتدرس مع غير ازاي، تمام ازاي يعني كفاش اللي انتوا عليها كفاش خلاص ازاي. هو كان ده شغلني جدا، وبفضل الله عز وجل انتهت الرحله بتطابق تام بين النسخه المسطوره والنسخه المنظوره، اللي هو ان اشوف الكلام ده في صوره انسان. واضح؟ ما خالفش حاجه من الكلام ده خالص. الصحبه حقق الصحبه، حقق الاهليه، كل ده بشكل واضح، تمام؟ وبعدين قلت لها بص انت حصاد الرحلتين لازم تعمل حاجه تطلع الكلام ده في صوره قواعد. صوره ايه؟ قواعد. قواعد يعني ايه؟ طب انا النهارده بعد الرحله دي مش المفروض يبقى عندي معايير اقيس بيها؟ انا كده عرفت المنهج النبوي على مستوى الاقوال وعلى مستوى الاحوال، واضح؟ فحط له اركان، فوضع يعني فالحمد لله استخرجنا اركان المنهج النبوي في تعلم القران. هو عملنا كتاب الصغير اللي معاك ده مختصر المختصر المختصر هقول لكم ازاي دلوقتي. وبعدين كمان قلنا عايزين نشوف السمات اللي ميزت منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان تبقى حاضره للناس بادلتها. اللي عايز يحاكم اي منهج القران، يعني انا زعمت اهو انا جاي لك من مصر، واحد جاي لك من سوريا، واحد جاي لك من لبنان، واحد جاي لك من تونس، بقول لك انا عندي منهج قران، تقول لي طب ثواني كده استنى بقى عايز اشوف اركان المنهج النبوي حاضره عندك ولا لا؟ طب ثواني شوف السمات المميزه، كنت بقول ده من اشبه بتشيك ليست وقائمه معايير، تمام؟ شوف السمات، انت بتقدم الوسيله على الغايه ولا الغايه على الوسيله؟ وهكذا. حطينا 25 سنه تميز المنهج النبوي في تعامل القران الكريم. بحيث تقدر تقيس بيها قرب وبعد المناهج الموجوده من منهج الايه؟ النبوي. وده كان حصاد الكتاب ده. رحله البحث عن اهل القران النسخه المنظوره، نسخ الاحوال. طيب قلت بقى عشان ابقى مطمئن خالص خالص خالص، اصل في ناس تيجي يقول لك ايه؟ يا عم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا زي النبي؟ قلت لا لا، طب مش بالصحابه؟ احاول ادرس سيرتهم، قلت صحابه كتير جدا، قلت خلاص انا هدرس النماذج المشهوره جدا، يعني معروف لا يخفى على شريف منكم مدارس التفسير ثلاثه، مدرسه ابن عباس في مكه رضي الله عنه، مدرسه ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفه والعراق، ومدرسه سيدنا ابي في المدينه. قلت ادرس مدرسه سيدنا ابن مسعود ومدرسه ابن عباس رضي الله عنهم بما انها هي مدرسه متوفر عنها اخبار كثير. فبدات ادرس سيره سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا، بس من زاويتين، زاوية الصلاح هو تعلم القرآن ازاي وتعامل معه ازاي، والإصلاح هو علمه ازاي. واضح؟ واشوف الكلام ده متطابق مع اللي انا انتهيته ولا لا. وبعدين اشوف تلامذته، النماذج اللي خرجت من مدرسته شكلها عامل ازاي، سعيد بن جبير، عكرمة وغيره، واعمل نفسي بسجن العباس لو سجن المسعود عمر بقتاده وغيره، فأرابيه المهتين وغيره بس المسعود، نفسي اللي عملته مع سيد المسعود عملته مع سيد النعم. واخترت واحد من التابعين كده برضو انعاما في الاطمئنان اللي هو ربيع بن خثيم، لان انا ليا بيه علاقه خاصه يعني. انا كنت زي ما اقول لهم واحب اكررها دايما يعني، تقول سبحان الله من اكثر الحاجات اللي بتشدني جدا جدا في سيره ربيع بن خثيم ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا عبد الله بن مسعود قال له يا ربيع والله لو راك رسول الله لاحب. وكنت اشيل كده ربيع واحط اسمي واقول هتمشي ولا مش هتمشي. صحيح والله، لو رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي، لو شاف حضرتك شاف حضرتك شافني شافنا يحبنا. ليه؟ كان عنده حرص رهيب على التأسيس لسيدنا النبي، عنده حب رهيب لسيدنا النبي، ما كانش كلام. لدرجه سيدنا عبد الله بن مسعود كان كل ما يشوفه جاي من بعيد يقول بشر المخبتين. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا مسعود. يعني انا ما كنتش متخيل هو مصطفى كده ازاي لما درست، كنت دراسه ايه تفصيليه شويه. المهم يعني، المهم الحمد لله بقى في تطابق ما بين النسخه المسطوره والمنظوره والصحابه، وده كتاب ثالث اسمه مدارس العلم والعمل لاهل القران من الصحابه والتابعين. كنت لسه في الصباح مع الاستاذ ربنا يحفظه الاستاذ ابو شيخي، فكان بيقول لي من الحاجات اللي عجباني ان انتم بتكتبوا اللي انتم محتاجينه. ودي حقيقه، احنا ما تلاقوش كتاب اللي احنا احتجناه فكتبناه يعني، او علمناه فاحتجنا نطلعه في الكتاب فطلعناه. فده حوالي 200 صفحه 280 صفحه كده. خلصت المرحله الاولى من الرحله، وهي اللي بنسميها مرحله التاصيل، ان انا قاوي الى اصول، ما بقاش افكار اشخاص ولا كلام بنصوص من الوحي، كلام واضح. وساعتها حسيت بنعمه ربنا لما قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه انها ستكون فتنا واثره شديده، كل واحد يظن ان هو على ايه؟ على الصواب ويستاثر بما عنده. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عودوا الى امركم الاول. فحسيت بنعمه ربنا ان ربنا هذا الواحد العوده الى الامر الايه؟ الاول. بس استريح. من؟ فانتهت مرحلة التأصيل بما يتضمنه من تحليل للنصوص وتعليل ليها، ليه كذا وده كذا وبقصة. وخلصت المرحلة دي وعرفت أنا إجابة سؤال ماذا يريد الله مني إجمالا وتفصيلا. واضح؟ وعرفت طبيعة علاقتي بالقرآن هتكون إزاي، خلاص عرفت أهلية لازم أكون أهل. وعرفت أقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن بقى واضح عندي، مش زي ما كان الاول الطريق اللي همشي فيه ان انا احفظ بعد ما احفظ اخلص مش عارف ايه واجيب القراءات العشر واروح وادي انا همشي في الطموح. ما لا، عرفت الطموح لربنا يريده لي ايه وترتيبه ايه. بقيت المرحله الثانيه وهي مرحله مهمه، وهي مرحله التنزيل بما يتضمنه من تفعيل وتنفيذ، اعطاء في العمليه. طب الكلام ده بقى ازاي احطه في قارب؟ فقلت دلوقتي ان هذه المرحله الثانيه اللي هي التنزيل بما يتضمنه من تفعيل وتمثيل، المفروض ان الكلام ده بقى انا يبقى عندي خطوات عمليه مرتبه ان انا اعملها. وقد كان من فضل الله سبحانه وبحمده، وتجدوا كتب بتتكلم عن القصه دي بقى زي تفسير التدبر وغيرها من الكتب يعني. المهم انا هتوقف عند الجزء ده من الرحله اللي هو الجزء بتاع التفصيل، لان ده هياخدني لمساله مهمه. الحمد لله امتن الله سبحانه وبحمده ان انا لاول مره اشعر باني دخلت عالم القران الحقيقي، وبدأت الحاجات اللي كنت بحلم بيها بدأت أشوف تباشرها. ما زعمش أنا بقيت كويس، بس بدأت أحس إن الدنيا أحسن. فقلت خلاص أنا بقى المفروض إن أنا عندي دور دوري أن يصل هذا إلى الناس. وده اللي أنا جاي أكلم حضراتكم عنه على التحديد، إن إحنا طالما عرفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم له منهج في التعامل مع القرآن الكريم، فأنتم لستم أقل مني حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولستم أقل مني غيرة على منهجه، ولا حرصا على أن تشربوا من حوله. فدي أمانة أنا جاي أحملها لكم، أنكم تحملوها في أنفسكم صلاحا وفي غيركم إصلاحا، حاجة تستحق الإنسان يا إسلام. والله تستحق يا اشلاء، تستحق يبذل ليها ماله ووقته وجهده وفكره، لان النتيجه غاليه قوي وعاليه قوي. فبدانا نفكر في ازاي الكلام ده يوصل للناس. دول يعني 1150 صفحه، فقلنا خلاص نحاول نختصر الدنيا، فعملنا ده 200 صفحه. نركز بشكل صريح جدا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم 81 كلمه، ماشي الايات والكلام ده، مكون من اربع فصول. الفصل الاول منهج، المنهج القولي، صلاح واصلاح. قال ايه سيد النبي في الصلاح والاصلاح فيما يتعلق بالامر الكريم. الفصل الثاني مخصص المنهج العملي، نسخ الاحوال، هو صلى الله عليه وسلم صلاح واصلاح كانت علاقته بالقران ازاي. الفصل الثالث خصصناه للسمات المميزه لمنهجه. الفصل الرابع وضعنا فيه خطه تشغيليه عمليه تفصيليه للي يريد احياء منهج سيدنا النبي في نفسه وفي غيره. ودشنا معاه حمله سميناها الحمله العالميه لاحياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. وقلنا ساعتها ان المؤسسات والمجتمعات والدول لما بتحس ان في حاجه بتهدد الابدان او الوجدان بتدشن لاجلها حملات قوميه بل عالميه. عندنا مثلا الحمله العالميه لمكافحه شلل الاطفال، الحمله العالميه لمكافحه الايدز، عشان الحاجات دي بتعمل ايه؟ بيبقى خايفين على ابدان الناس او وجدانهم بيدشنوا حملات عالميه. طب قلنا لا، القران اولى بذلك، وإيمان الناس أهم من أبدانهم، ويستحق أن تدشن لأجله حملة عالمية قرآنية إيمانية يكون همها إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. وقد كان بفضل الله وتم التدريب على الكتاب ده عن بعد وعن قرب، يعني بشكل مباشر وغير مباشر، والحمد لله تدرب أكثر من 40,000 إنسان بفضل الله سبحانه وبحمده. طيب شعرنا الكتاب ده اسمه لا تسودوا وجهي. ليه الاسم ده؟ هتكلم بعد شويه. لكن قلنا والله الموضوع هنا يعني 200 صفحه، في ناس برضه مش هتقرا 200 صفحه، فاختصرناه في ده، بس مفيش اقل من كده بقى خلاص، عشان احنا عايزين اسبرينا في الاخر خلاص، يعني ده اخر حاجه. كويس صغنون يخلص في نص ساعه، بيوصل الفكره الرئيسيه اللي كان منهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. ماشي. طيب هذا الكتيب الصغير تقريبا يعني الحمد لله بنطبعه ونوزع بسعر التكلفه، ممكن تكلفته تبقى ما بين 5 إلى 10 دراهم. الحمد لله في ناس فضلاء يعني المحسنين كانوا اوقفوا مبالغ على طبعه وتوزيعه على الناس اسهاما منهم في الاحياء ده. انتم يسعكم ان انتم حتى تطلبوا كميات توزعوا على من تعرفون من تحبون. طيب المفروض ان ده بيوصل الرساله دي. دلوقتي انا باقي لي محورين بس او 3 محاور. دلوقتي اللي هو اركان منهج النبوي ده، اللي الجمهور اللي قدامي نوعين، اما ناس تعرف مشروعنا قبل كده فعارفين ان في، وربما الحمد لله يكون هم سلكوا سبيلهم في احياء المنهج في ايه؟ في نفسهم وفي غيرهم على قد ما يقدروا. وفي حد تاني ما يعرفش، يمكن يكون لاول مره بيسمع الكلام ده. فانا اسمحوا لي ان انا اعرض الامر دلوقتي بشكل كاني بعرضه لاول مره. اللي بيسمعوني حتى لو سمعوني عن بعد قبل كده مش زي اللي بيسمعوا مباشر، فيتلقوه انتم كانكم بتتلقوه لاول مره عشان تتعلموا ازاي توصلوه لغيركم. والنقطه الثانيه، الناس اللي بيسمعوها لاول مره يا ريت نبدا مع بعض القصه اللي انا عايز اوصلها النهارده. هنتابع بقى على الشاشه ان شاء الله. طيب هنبدا الكتاب بالاسئله دي. انا هحاول اعمل عرض للكتاب. ابداوا بالاسئله دي اللي هي المفروض موجوده عند حضراتكم اصلا في الكتاب. طيب في تساؤلات في غايه الاهميه موجوده في الكتاب، ممكن تفتحوا عليها عندكم في الكتاب اهي. اول حاجه هتقابلكم في وشكم على طول صفحه 3. ركز مع بعض يا جماعه عشان ده هيساعدنا ان احنا ازاي نحيي في نفسنا وفي غيرنا. عشان بقول لحضراتكم اهو، انت هتلاقوني في اخر المحاضره اقيم الحجه عليكم، اقول انا هنبلغ طالما فشل. انا بوضح لكم الطريق بشكل واضح بحيث انتوا تتحركوا مع انفسكم، مع انفسكم وغيركم في ذلك. هتلاقوا التساؤلات دي كده بنقول، انا بص هسالكم بالبلدي كده، لو ان حضرتك ماشي في الشارع هنا او حضرتك ماشي في الشارع وقابلت واحد فرنساوي وهو بيقول لك انا للتو اسلمت، ماشي، فبيقول لك انا عرفت ان في شيء اسمه الصلاه، حدثني عن الصلاه، يعني انا اصلي ازاي وايه الصلاه والكلام ده. فبدات احدثه عن الصلاه، قلت له الصلاه دي عباره عن كذا كذا كذا، فالصلاه هم 5 صلوات في اليوم والليل. قال لي 5 صلوات كتير قوي. انا مش فاضي, انا مشغول جدا, انا عايز صلاتين بس. هل سيسمح له احد منكم ان يصلي صلاتين فقط؟ تذكروا ان انتم مش تسمحوا, ولو انا مش هسمح برضه, بس افتكروا ان احنا مش هنسمح. واضح؟ طيب السؤال الثاني, هو قال خلاص خلاص هما خمس صلوات خمس صلوات, لكن احكي لي بقى الصلوات دول ازاي وايه هما وكده. فقلت له في صلاه اسمها صلاه الصبح ركعتين تصلى على الساعه السادسه ونصف, وفي صلاه اسمها الظهر اربع ركعات تصلى في وقت على الساعه 2:30 كده. فقال لك يعني الوقت اللي كنت في الشغل ومشغول ومش فاضي ولسه اخلع الجزمه واتوضى اصلي صلاه ربعيه, والوقت اللي انا قاعد في البيت رايق اصلي صلاه فرديه؟ لا لا انا هبدل, اصلي الظهر وقت العصر الرباعيه في وقت الصبح والثنائيه في وقت. تسمحوا لي ولا انا برضه؟ طيب السؤال الثالث, قال خلاص 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 يا جماعه انا هصلي زي ما انت قلت هصلي كل حاجه في وقتها, لكن لكن احكي لي بقى اصلي ازاي. فقلت له الصلاه دي عباره عن قيام وركوع وسجود, وكل ركعه فيها سجدتين. قال لك سجدتين في الركعه؟ لا لا ده مش مناسب ليا, ده يتعب ظهري, انا هثبت سجده واحده بس. هترضوا؟ طيب سؤال, ليه مش هترضوا؟ ليه؟ عشان ده عكس القران وخالف للهدي للسنه. يعني القران قال صلوا اقيموا الصلاه, صح؟ ويعني بعض العلماء يقول مثلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فيه اشاره للصلاه الخمس, بس في الاخر التفصيل ده موجود فين؟ في السنه, صح؟ في منهج الصلاه اللي جاء فين؟ في السنه, المنهج العملي للصلاه, صح؟ فبناء عليه لم تروا ان يجوز لحد انه يلعب في المنهج ده, صح؟ لانه ينقص منه ولا يبدل ولا يبتزئ, صح؟ طيب ده اللي موجود عندكم في التساؤلات. هل تقبل من احد يقول لك ساصلي صلاه الظهر والمغرب فقط من الصلوات الخمس, وساترك الثلاثه الباقيه لمده, ركزوا, لمدة 3 سنوات ثم أضم إليها بقية الصلوات الخمس بدعوى أن ذلك أيسر عليه وأن هاتين الصلاتين أهم؟ مش هتسمحوا. تانية, وهل تقبل من أحد أن يصلي صلاة الظهر الرباعية في وقت الفجر ويصلي صلاة الصبح الثنائية في وقت الظهر بدعوى أن ذلك أنسب لحالة الطقس؟ هتسمحوا؟ مش هنسمح. وهل تقبل من أحد أن يصلي كل ركعة بسجدة واحدة فقط بدعوى أن ذلك أنسب له لأنه لا يريد إرهاق ظهره كثيرا في السجود؟ بالتأكيد لن تقبل أبدا شيئا من ذلك, فليس من حق أحد أن يقبل أو يبيح ما يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي, لو عليه منهاج العمل للصلاة. تمام؟ عندنا اللي موجود في القرآن صل أقيم الصلاة, إنما السنة فيها منهاج العمل لإقامة الإيه؟ الصلاة. طب ليه؟ لأن النقصان والطيب. سؤال سؤال, هو اللي نقص أو اجتزأ أو بدل خالف السنة, ليس كذلك؟ طب إيه المشكلة أن أنا أخالف السنة؟ مخالف السنة ايه المشكلة؟ ما الذي يترتب على مخالفة السنة في امر ما؟ عدم القبول, او خليني اكون متفائل اوي, هل ده ياخد اجره الكامل؟ اقصان في الاجر. هل الاثر المترتب على العبادة دي يحصل له؟ هو ما ادهاش اصلا كما ينبغي, صح؟ يعني انت ما عملتش اللي انا قلت لك عليه, بتطالبني بالمشروط ليه وانت ما عملتش الشرط؟ انا بقول على احسن التقديرات عمله مهدد بفقدان القبول او على الاقل فقدان الثواب الكامل والاثر المأمول, صح؟ في مشكله في الكلام ده؟ دي قواعد, دي اصول, يعني ما واضح يعني اللي هو ايه, انا ما بخترعش. طيب خلوني اسال سؤال بقى اللي هو موجود في الصفحه اللي بعديها, بس اسالكم كده, انا ماشي معاكم في الكتاب بس بصوره, يعني التعامل مع القران الكريم قراءه تلاوه حفظ تدبر او ده اسمه الصلاح, اصلاح, تعليم, تدريس, تدارس, الكلام ده عاده ولا عباده؟ احنا بنعمله ليه؟ بنيه ايه؟ العباده قولا واحدا, صح؟ بنعمله بنيه العباده, صح ولا غلط؟ لما تمسك المصحف كده, لما بتبعت ابنك يتعلم القران, لما بتروح تساهم في مكان بيعلم القران, كل الكلام ده ايه؟ عاده ولا عباده؟ ده عباده من اكثر الحاجات اللي بنتقرب بها الى الله, صح؟ يعني بنقولها يمكن لعلها تكون منجيه لنا, صح؟ طيب بما انها عباده, لأجل أن يقبل الله العبادة الشرط العبادة اللي مش خالصة لله تقبل. طيب الإخلاص ده بتاعكم, أنا ماليش دعوة بيه, بينك وبين الله وبينك وبين الله وبيني وبين الله, صح؟ بقي المتابعة, العمل اللي ما فيهوش متابعة للرسول ماله؟ اهو صح. يبقى اذا تعليم القران داخل في المعبادة صح، التعامل مع القران. وده اللي موجود في الصحابه بعدها، واني اسالك ايها القارئ الكريم هل التعامل مع القران تلاوه وسماعا وتعلما وتعليما وغيره عاده عباده؟ فستجيب بانه عباده بلا شك، بل من افضل العبادات. طيب بما انه عباده ليس من شروط قبول العباده ان تكون موافقه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. طيب هنا بقى اسمحوا لي اسال حضراتكم ثلاث اسئله. السؤال الاول، الثلاث اسئله دول بقى محتاجين ايه؟ ايوه تعالى ركزوا معايا بقى هنا في ال... خليني ارمز لمعاني القران الكريم بالزجاجه دي ماشي، المليانه ميه، وارمز لمباني القران الكريم بالزجاجه دي الفاضيه ماشي. طيب فدي فاضيه لانها مباني، زي المباني تحط فيها الميه تبقى ايه؟ هي المعاني صح كده. طيب انا بسال سؤال، السؤال الاول ركزوا معايا عشان الاسئله دي مهمه جدا جدا. السؤال الاول، هل احنا الواقع مش ما ينبغي ان يكون في تعاملنا مع القران الكريم احنا او اللي حوالينا بنهتم بالمعاني فقط ولا المباني فقط ولا بهما معا؟ الواقع احنا بنهتم بالمباني فقط؟ لا، في ناس كويسين بيهتموا بالاثنين مع بعض، المعاني والمباني. هنا يجي السؤال الثاني، في الترتيب بيبداوا بالمعاني ولا بيبداوا بالمباني؟ مباني صح، يعني احنا بنقرا ونجود ونحفظ بعدين بقى بناخد التفسير او كده او نفهم تمام صح كده. طيب لسه احنا في السؤال الثاني، الجزء الثاني من السؤال الثاني. طب في اهتمامهم بالمباني والمعاني معا بيقدموا المباني صح، طب المعاني بتاخد مساحه قد ايه؟ قد المعاني قد المباني ولا مساحه اكبر منها اقل منها؟ بالصورة على التحقيق كده المساحه الاكبر واخدها المباني صح، يعني هي الاول والاكبر، فهي قبل المعاني في التراتبيه التعليميه في ترتيب التعليم وفي الاهميه صح. لا، في ناس ممتازين بيقدموا المعاني عامة على المباني وبيدوا المساحه الاكبر من الجهد للمعاني ماشي. هنا يجي السؤال الثالث، اهتمام سيبنا من المباني خالص بقى، اهتمامنا بالمعاني علما فقط ولا علما وعملا؟ هوضح عشان حد يقول لي ايه علما وايه عملا. يعني مثلا نقول وقوموا لله قانتين، قانتين لو افترضنا ان معناها خاشعين ماشي، لما نيجي نهتم بيها بنعمل ايه؟ بنقول قانتين قال المفسرون خاشعين وبنمشي، ولا بنقول استنى بقى الخشوع ده معناه كذا ويطبق بالطريقه الفلانيه وندي له خطه تشغيليه لتطبيق الخشوع ونتعهد فيها؟ ده بيحصل؟ لا، ده في الواقع ما بيحصلش. يعني احنا بنعلم العلم بس اللي هو البيان العلمي بس، ما فيش البيان الايه العملي التطبيقي صح. اذا احنا عندنا ثلاث حاجات، ادي السؤال الاول، هل تعتني بالمعاني فقط ام المباني الالفاظ فقط ام بهما معا؟ السؤال الثاني، هل تقدم المعاني على المباني في الاهميه والتراتبيه التعليميه ام العكس؟ السؤال الثالث، هل تعتني بالمعاني علما فقط ام علما وعملا؟ واقعنا اليوم احكي ان معظم الجهود منصرفه الى المباني الالفاظ فقط، الجهود كلها منصرفه للمباني، وان شرعنا في العنايه بالمعاني يكون بعد الفراغ من المباني تمام، مش المباني بس، كمان القيام بحقوق المباني كامل عشان كده يفضل المساحه دي. ولا يعدو هذا الجهد اللي هو اللي مع المعاني اللي جاي متاخر ده في احسن الاحوال ان يكون تفهيما للمعاني او بمعنى ادق تحفيظا لتفسيرها، يعني ادق كمان ان احنا بنحفظ التفسير، يعني كان حتى ممكن ما بنفهمش المعنى. طيب السؤال ده، هل ده هو منهج سيدنا النبي؟ ما حدش يقول لي ايوه ولا لا. ليه؟ عايزين نحطه على الميزان ماشي، يعني اللي يحكم بيننا وبينكم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اهو سفيان بن عيينة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر، فعليه تعرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ابن كثير يقول فتوزن الاقوال والاعمال باقواله واعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. اذا عايزين نحط الواقع بتاعنا ده على الميزان ماشي، مستعدين؟ هنقوم بعمليه وزن دلوقتي، نوزن الواقع بتاعنا ده بالميزان، نشوف والله ممكن يبقى الكلام ده صح او غلط، الله اعلم. ولذلك نبدا رحلتنا ننطلق على بركه الله مستعصمين. ابو ده في اختبار عندكم ممكن تاخدوا دقيقتين كده تبصوا عليه بسرعه، اختبار عندكم صفحة 7 من كده هنشتغل الصفحة دي كده مع نفسكم كل واحد يقرأها في نسخته وجاوبوا كده في دماغك يعني مش لازم تجاوبوا الورقة والقلم الورقة والقلم أفضل بس جاوبوا في دماغكم كده
وركزوا
ركزوا شوية في الثلاث حاجات اللي في الآخر دي اللي هو قد يكون في رأسك إجابات لهذه الأسئلة لكن هل هي إجابات صحيحة؟ يعني ممكن حضرتك تكون كيف كان النبي يتدبر القرآن؟ ممكن لما كنت بتعلمي أخواته كانوا بيسألوك كنت بتقول حسب ما أنت عارف أو حضرتك بتقول يعني خلق القرآن كنت بتقول لكن هل ما تقوله صحيحا؟ النقطة الثانية لا أنا مش عارف هو صحيح ولا لا لأن المفروض أنت بتأوي النص إن كنت لا تعرف الإجابات الصحيحة واحد يقول أنا صراحة مش عارف يعني أنا سمعت كده أو في رأيي أو حسب ما أرى فلماذا تقبل أن تؤدي تلك العبودية على جهل وإحنا كل يوم بنقول 17 مرة يدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إيه ولا الضالين اللي بيعبد ربنا على جهل كالنصارى وغيره واحد يقول لا 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 أنا عارف الإجابة الصحيحة طب أنت عارف الإجابة الصحيحة لماذا تخالف ولا تعمل بما عملت تعال طيب ولذلك خلينا ندخل على بعدها نوزن بقى ماشي هو بس كان فكره بص يا جماعه بص في اربع كلمات مهمين في اربع كلمات مهمين احنا مش هنصلح حالنا مع القران او مع اي حاجه الا لما الاربع كلمات دول نهتم بيهم اهتمام خاص الموجود والمنشود والمفقود والجهود احنا محتاج للتعرف على الموجود احنا اللي موجود عندنا ايه واقعنا ايه تمام لازم نحلل الواقع ده بدقه وموضوعيه انا فين بالظبط اين انا من التعامل مع القران الكريم واحد يقول ده انا ما بفتحش المصحف واحد يقول انا ما بعملش غير حاجه اني بقرا بس هقول انا بخطب بعد يبقى الموجود المنشود ما ينبغي ايه ان تصل اليه الموجود ده الواقع والمنشود الموقع واضح طيب نطرح الموجود من المنشود يستبيل الايه المفقود ايه اللي ناقص وبعدين نبحث عن الجهود اللي نصرفها لتحقيق ذلك المفقود دول ده الترتيب كده واضح ولذلك التساؤلات دي كان هدفها ايه انا اتعرف عليه على الموجود صح ودلوقتي هشوف المنشود اتعرف عليه واحط الموجود ده على المنشود فيبان لي الايه المفقود واضح يعني مثلا المفروض ان ازازه الزجاجه دي بتاعتك لو هي بتمثل علاقه حضرتك بالقران الكريم او تعامل حضرتك مع القران الكريم واضح المفروض لما نحطها كده في الميزان تطلع 1 كيلو جرام طب حطيناها طلعت نص كيلو جرام اذا مش هي دي واضح طب النص كيلو جرام راح فين ما فيهاش ميه واضح فاحنا لما نحط على الميزان نعرف المفقود تمام كده طيب هنشوف دلوقتي هنحاول نتعرف على المنشود ما اقولش كلمه من عندي زي ما قلت لكم انا اختصر على حضراتكم الكلام لان الكلام ده موجود في الكتاب بتفصيله الحمد لله وهتلاقوا عندنا النصوص والادله وهنقول باختصار اللي موجود على الشاشه ده ان المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم قام على 3 اركان رئيسيه بس ثواني بس قبل ما اقول اركان ايه مفهوم الركن عشان اقربه دايما نضرب مثال بالقاعه عشان بما اننا قاعدين في قاعه القاعة دي لو حللنا مكوناتها ففي مكونات أساسية أو رئيسية لا تكون القاعة بدونها بنسميها أصول أو أركان ماشي زي إيه السقف لو مفيش سقف تبقى قاعة جدران مفيش جدران دول على قاعة يعني واحد جه حتة أرض كده وقال يا جماعة بصوا حتة الأرض الفاضية دي قاعة على فكرة مصدقوا مش قاعة فبنسميها أصول أو أساسيات أو أركان يعرفوها في أصول الفقه يقولوا إيه يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم يعني لو عدمت الاركان الحاجه ايه بتمنع عدم زي وصف زي العمل في وصف اهل القران لو مفيش عمل يبقى من اهل القران لا مش اهل القران ده كلام غلط طيب في بعد كده واجبات حاجات ضروريه بس مش اساسيه يعني لو القاعه دي ما فيهاش كهرباء ما فيهاش نور هتصلح تبقى قاعه ولا لا تصلح بس في النهار بس واضح فالواجبات لما تنقص الحاجه ما تبقاش بالصوره المتكامله وفي تحسينات الحاجات الجميله دي الديكورات ومش عارف وايه اسمها ايه والورد ده والبتاع والشجر دي اسمها ايه كماليات او ايه او تحسينات. واضح؟ احنا بنتكلم على التعامل على منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الاركان فيه؟ الاركان يعني لو غابت غاب الايه؟ المنهج. هما ثلاث اركان. العجيب في المسألة من ثلاث اركان عكس اللي احنا عليه ده، وديك صدمة اكبر من كل اللي عنده صراحة. انه كأننا لولا ان انا رحت الظلم بالناس لتصورت ان كانوا بيتعمدوا خلف المنهج. يعني بصوا الركن الاول المعاني والمباني معاني، مفيش حاجة اسمها مباني فقط. يعني كان ممكن يبقى فيه معاني فقط، انه مفيش ايه ما معاني فقط ده التمرة ماشي، انه مباني فقط الريحانة مفيش في الصحابة كده خالص. يعني الصحابة كان فيهم فقهاء قراء، فيهم فقهاء مش قراء، بس ما فيهمش قراء مش فقهاء. واضح؟ فقهاء متفقين في المعاني. ادي اول ركن المعاني والمباني ايه؟ معاني. طب مين قبل مين؟ المعاني قبل المباني في الترتيب التعليم. يعني كان المعاني الاول نفهمها نتدبر نعمل بيها، وبعدين ايه؟ يجي بقى الحفظ والاستظهار. والمعاني قبل المباني في الاهميه، المساحه اللي واخداها من الوقت والجهد. باقي حاجه المعاني علما وعملا، ده منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بزعم كده تمام. الزعم بتاعي ده انا مطالب ان انا ادلل عليه. ده اللي هتلاقوا حضراتكم في الكتاب بدايه من صفحه 11. انا جايب لحضراتكم ادله من القران وادله من السنه وادله من اقوال الصحابه وادله من اقوال العلماء، مش حاجه، بشكل مختصر جدا. ده الكلام ده كله مبسوط في الكتاب ده، لا تسود ولا شيء. وده اللي في الكتاب ده مبسوط في الثلاثه دول. واضح؟ فده مثلا اللي عايز ياخد فكره لما يبدا يدرس، يدرس ده لما يدوس شويه يدوس في البال. واضح؟ دي الادله اهي ببساطه شديده جدا، ادله من القران بتقول اللي انا بقوله ده بزعمه، ادله من السنه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ادلة من اقوال الصحابة. طب انا معلش انا هدخل على اقوال الصحابة على طول. ليه؟ اصل ممكن يقولوا الاحاديث واحد يقول لك اصل مش عارف ايه وانت فاهمك ومش فاهمي، لما يخش مباشرة على كلام الصحابة. شوف كده ابو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا من كان يقربنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وابن مسعود وابي وزيد انهم كانوا يقتربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ايام فلا ياخذون في العشر الاخرى. خذوا بالكم فلا ياخذون في ايه؟ ما فيش حاجة اسمها تعدي كده. طب احفظ اللي بعدها، وبعدين لما نخلص القران كله بقى ان شاء الله نبقى نفهم. مش الكلام ده حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والايه؟ والعمل. وفي روايه فتعلمنا القران والعمل به. القران والايه؟ والايه؟ والعمل به، الاقراء والعمل به. طيب هو كلام ابو عبد الرحمن السلمي ما خلصش هنا، فتعرف فايده الكلام ده. يقول ايه؟ يقول وسيرث القران بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز السراقيل. مين دول؟ من هؤلاء؟ خوارج. النبي في وصفهم يقول يقرؤون القران لا يجاوز سراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. ليه؟ لان هم زي ما بيقول بالظبط الامام النووي في صحيح شرح مسلم، المراد انهم ليس فيهم حظ الا مروره على لسانهم، مروره على لسانهم لا يصل الى حلوقهم فضع ان يصل الى قلوبهم، لان المخلوق تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. ولذلك الزركشي يقول في البرهان ذمر باحكام الفاظه وترك التفهم المعاني. طيب فالمفروض ابو عبد الرحمن السلمي مش بيحكي المنهج بس، بيعمل ايه؟ انا خدوا بالكم الصحابه بيحكوا المنهج بما يشبه الاجماع. ازاي؟ يعني هو قال اخبرني ولا قال من اخبرني من اقراني ولا من اقرانا؟ كثير من الصحابه ده اصلين الصحابه اللي كانوا بيقروا. وفي نفس الوقت لا يعلم لهم مخالف. ولذلك كنت بعمل مسابقه كده بقول عليها مسابقه بمليون جنيه، اللي يجيب لي نص يخالف الكلام ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم المباني فقط اديله مليون جنيه. مش هيلاقي اصلا. لن يجد، يستحيل المخالف. طيب وبيذم المخالف. نشوف كلام سيدنا عبد الرحمن السلمي في الروايه الثانيه، فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا، القران يخص المباني والعلم والعمل يخص الايه؟ المعاني. اذا كلام سيدنا عبد الرحمن السلمي بياكد حاجتين من الركنين اللي انا قلتهم. انهي وانهي؟ اي ركن ايه؟ اي الاركان؟ الاول صح، المعاني والمباني معا. الركن الثاني والثالث؟ الثاني ولا الثالث؟ ثالث العلم والعمل صح؟ المعاني العلم والعمل مش ده الركن الثالث؟ يبقى بقى الركن الثاني. بس نأكد كلام أبو عبد الرحمن السلمي كلام المسعود بيقول كما الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وأصلا الإمام الشيخ أحمد شاكر بيقول على الكلام ده له حكم المرفوع لأنه ليس من قبيل ما يقال بالنقل. يعني هو بيحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم فده كأن النبي قاله. إلى نهاية الكلام. طيب بقى إيه حاجة بقى كده دلوقتي؟ مش أنت بتزعم إن المعاني كتاب المباني كلام ده جبته منين؟ مش من عندي برضه؟ شوف إزاي مش من عندي. إزاي نشوف الكلام ده؟ شوف مثلا سيدنا عبد الله بن عمر يقول لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يعني الإيمان قبل القرآن هنشوف هل أصدوم العقيدة يعني قبل ما نحفظ القرآن؟ لا، أصدوم بالإيمان حقوق المعاني والقرآن حقوق المباني. منين الكلام ده؟ القرآن بيقول كده الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يبقى الإيمان الكامل بالقرآن هو اتباعه حق الاتباع وده يخص المعاني ولا المباني؟ طب هو الإقرار يتسمى قرآن؟ أيوه، إن علينا جمع الله وقرآن. ولذلك عبد الله بن عمر يقول وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تتعلمون أنتم يوم القرآن. الحلال الحرام الأمر الزجر الذي في الآيات ده معاني ولا مباني؟ معاني. وكما تتعلمون أنتم اليوم القرآن يعني الإقرار. سكت لا يذم المخالف يقول ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه يلزمه نثر الدقل. طيب وإيه كلام أبو عبد الرحمن السلمي يغير وبعد كده؟ طيب كده اللي أنا قلته من الثلاث مزاهم واضح وتفاصيله موجودة الحمد لله بالأدلة. اللي أنا عايز أقوله سؤال يا جماعة، فاكرين الرجل الذي لم نسمح له بأن يصلي صلاتين من خمس؟ هل تذكرونه؟ طيب احنا لم نسمح له بأن بالنقصان من المنهج النبوي العملي في الصلاة، طب ليه في التعامل مع القرآن بنسمح بالمباني فقط أو بناخد المباني فقط؟ مش المنهج كده؟ ليه بنينا دي وخدنا دي؟ طيب لم تسمحوا لذلك الرجل بالتبديل انه يحط الظهر مكان الفجر والفجر مكان الظهر صح؟ طيب ليه بتبدله بتحط المباني قبل المعاني؟ ليه بتظلموا المعاني ضد المساحه الاكبر للمباني؟ لم تسمحوا له بان يسجد سجده واحده لاجتزاء. طيب ليه في التعامل مع المعاني بتاخذ سجده واحده غير العلم بس؟ يا عم ما دي غير دي، لا احنا اتفقنا ان دي عباده ودي ايه؟ عباده، ودي فيها منهاج ودي فيها ايه؟ منهاج. حد يقول لي لا 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 بس اصل موضوع القران مختلف، الصوره المخالفه دي اللي احنا عليها ما فيهاش مشكله. من قال انه ليس فيها مشكله؟ لما ربنا يقول مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، المفسرين يقولوا حملوا امانه معانيها ومبانيها فحملوا مبانيها واهملوا معانيها فكانوا عند الله كان لم يحملوها. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني الا قراءه ورد عليه مدى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها ترك العمل بها. كل ده على وجه المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع الخوارج لما يقول ذمهم، الزركشي يقول عنه ذمهم باحكام الفاضل من المعاني في حديث زياد بن لبيد الانصاري. سيدنا ابو الدرداء بيقول شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء وقال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. يختلس العلم اللي هو القران كان كده يعني ينزع منه العمل، اختلس منه ذلك حتى لا يقدروا منه على شيء. سيدنا زيد بن لبيد الانصاري لما سمع هذا الكلام اخذته الغيره على كتاب الله فقال يا رسول الله وكيف يختلس العلم وقد قرانا القران وقرأناه أبناءنا ونساءنا فوالله لنقرأنه وليقرأنه أبناؤنا أبناءهم إلى قيام الساعة. المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يصفق له يقول له جزاك الله خيرا أفلجت صدري. هما كانوا بياخدوا ده وده مع بعض، فهو بيطمن النبي بيقول له احنا حفظنا وحافظين وهنفضل حافظين. يعني لو قال دي كانت ممكن الكلام يختلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكذلك امك يا زياد، ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه، هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل ولا يعملون بشيء مما فيها. ده مدح. الصحابه وهم يحكون منهجهم هل يسكتون على المخالف؟ ولذلك من الرسائل المهمه لكم ولمن وراءكم اليوم، ليست مشكلتنا في اننا لا نعرف ان للنبي منهجا في التعامل مع القران الكريم. ربما كثير من هذه الاثار انتم تعرفونها وتحفظونها. احنا عندنا مشكلتين. المشكله الاولى اننا نرى اننا يسعنا ان نخالف هديا، يعني بنشوف ان ده ينفع وده كويس ينفع برضه. انا بقول لكم دلوقتي ده ما ينفعش. انا بنبهكم دلوقتي لان يوم القيامه هتتاكدوا ان ده ما ينفعش لوحده. ما حدش يكابر. المشكلة الثانية أننا نقول هذا كلام مثالي، كلام جميل وكل حاجة مثالي، بس مش موجود في الواقع دكتور. بفضل الله احنا لدينا مشروع اسمه مشروع القرآن علم وعمل، بعضكم انتظم في دوراتي وبعضكم ربما لا يعرف عنه. بفضل الله عمره أكثر من 15 سنة. بفضل الله عز وجل يهدف إلى إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم صلاحا وإصلاحا، مفاهيمين ومحاريين. الحمد لله رب العالمين مع الأطفال تحت 10 سنوات منهج اسمه المتدبر الصغير، فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بأفضل منهج تدبري. ومع الكبار بفضل الله عز وجل لغاية 60 سنة 70 سنة 100 سنة إنه إزاي يدخل عالم القرآن الكريم بترتيب معين موجود بفضل الله. المتدبر مثلا تطبق على ما يربع على 5000 طفل بفضل الله، اللهم لك الحمد. والمشروع ألوف من الناس تأهيل عن بعد، بس عدى 50,000 حتى الآن بفضل الله. الناس اللي حضروا التأهيلية بس يزيدون على 50,000، ده اللي احنا ايه يعني نعرفه، احنا ما نعرفوش اكتر. الكلام ده موجود اه موجود. المشكلتين دول هما مشكلتين الاساسيتين. اخر محور معايا، مش هكلمكم كتير عن مشروع القرآن لان الوقت لا يتسع ليه، لكن اللي عايز اتعرف عليه اكتر لان بعد القصه دي بعد انا رحلتي الشخصيه دشنا مشروع القرآن علم وعمل لهدف احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. وهتجدوا على قناتنا احنا كل ما يخصنا على الانترنت اسمه بالوحي نحيا، يعني ده شعار المشروع بالوحي نحيا ان شاء الله ونحيا. فتجد ان شاء الله على قناتنا على اليوتيوب هتجدوا حتى ما هو مشروع القرآن علم وعمل، ممكن تتعرفوا عليه بشكل مختصر. وبفضل الله هتجدوا كثير من الدورات اللي بتساعدكم على المساله دي. طيب بقي امر مهم، وهو انا طبعا في الكتيب ده بعد الادله بيديكم السمات المميزه للمنهج النبوي باختصار كده عشان تقدروا تقيموا اي حاجه في الماده. بقي بالنسبه لي وهو المحور الاخير، والمحور ده لعله محور مهم او يكاد يكون الاهم، الخطوات العمليه لاحياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. عايزين احياء في النفس واحياء في الغير. لذلك اللي بيسمعني لاول مره انت اشرع باحيائه في نفسك وفي غيرك، واللي سمع الكلام ده قبل كده لعلك تكون شعرت باهميه انك تحيي في نفسك وغيرك، فياخد خطوه في احيائه في غيره ان شاء الله. طيب في عنوان كده يعني الخطه التشغيليه ان شاء الله هتلاقوها بالتفصيل في كتاب في سعود وجهي، وفي منه نسخه بي دي اف مرفوعه على الانترنت ماشي، وده برضه في منه نسخه بي دي اف مرفوعه على الانترنت. طيب هتجدوا الخطة ببساطة شديدة جدا أو باختصار هي بتتمحور حوالين الصلاح والإصلاح، وهتجد تفاصيلها زي كده: محور الصلاح على المستوى الشخصي، ومحور الإصلاح على المستوى الغير. على المستوى الشخصي القياس والتقييم وتحديد مواطن الخلل، وعلى مستوى الغير التأسي والتقويم والشروع في الإصلاح العام. ونفس الكلام في محور الإصلاح، ودي هتجدها بالتفصيل في التبادل الزوجي. معلش أنا بحاول أديكم خريطة عامة لأن صعب إن أنا أحكي 15 سنة في 15 ساعة حتى. تمام؟ لكن اللي انا محتاج اتوقف معه وهو النقطه الاخيره، واحد من الفضلاء ممكن يقول لي: دكتور جزاك الله خيرا كلامك جميل وكل حاجه، لكن يعني انا ممكن الشيخ فلان او الاستاذ فلان او الحاج فلان يعني ما هو مش بيعمل كده، وناس كويسين وفضلاء واحنا نعرفهم ما بيعملوش كده، فمعلش يعني انا مش هاجي اتابعك انت النهارده. احب بس اذكركم بحاجه موجوده في كتاب الرساله التدريجيه لابن القيم، وموجود في كتاب اعلام الموقعين ابن القيم، كان نقل اجماع الشافعي، نقله حكاه لان الشافعي حكى اجماع الصحابه والتابعين ومن بعدهم على انه لا ينبغي لمن استبانت له سنه رسول الله ان يدعها لقول احد من الناس كائنا ما كان. وابن القيم كمل السلسله بعد الشافعي وحكى الاجماع على اجماع الشافعي. تمام؟ يعني الشافعي مثلا في القرن الثاني الهجري، احنا بنتكلم على واحد يجي بعديه بخمس ست قرون بيحكي نفس الاجماع، الامه مبنيه على كده. فانت طالما استبان لك السنه، وحضرتك طالما استبان لك السنه، وحضرتك استبان لك السنه، لا ينبغي ان تترك لقول احد من الناس. ولذلك بقى الصدمه الثالثه، مش انا قلت لكم كان في ثلاث صدمات؟ قلت لكم ساؤجل صدمه، صدمتي انا الشخصيه تعرضت لها، اني فوجئت ان كثير من الفضلاء لما تيجي تقول له السنه هي والاحاديث هي والايات هي، مش عايز يتغير. طب مش مشكله، يسع انه لا يصلح شانه. الوجع الاكبر، الوجع قلبي انا شخصيا، ان هو يصف الكلام ده بانه بدعه. انا فضلت في ذهول من الامر ومش قادر اتصور ما هذا الذي يحصل، لغايه ما قرات حديث سيدنا عبد الله بن مسعود. انا هوريه لكم نصه عشان ما حدش يتصور ان يعني هذا من عندنا. ايوه، شوفوا معايا كده. سيدنا عبد الله بن مسعود كان جالس مع اصحابه في مسجد الكوفه. الحديث ده اولا هو الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر قال هو موقوف في حكم المرفوع لانه من امور الغيب التي تجب القبر. يعني ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي بايه؟ بكلامه، فيسموه موقوف مش مرفوع، بس موقوف له حكم الرفع، يعني مش كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو يحكي بايه؟ بالفاظه. والكلام ده وافق الامام حجر، مفيش خلاف بينه وبينه. بيقول لاصحابه في مسجد الكوفه: كيف انتم اذا لم تكن فتنه، ركزوا معايا في الاوصاف، فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنه، فاذا غيرت قالوا غيرت السنه. خمس اوصاف: فتنه، لبستكم يصفها بالشده، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير بطول المده، ويتخذها الناس سنه، الوصف الرابع، فاذا غيرت قالوا غيرت السنه. خمس مصائب. انا توقعت ان الحاله دي هتبقى حاله ايه؟ هتبقى حاله ايه؟ حاله مثلا ظهور الفواحش، حاله تغييب الشريعه. المفاجاه انها حاله احنا بنعدها لانجاز في واقعنا. قال: اذا كثرت قراءكم وقل فقهاؤكم. اذا كثر المعتدين بالمباني وقل المعتدين بالمعاني. فعلا تيجي كل الناس يقول لك ايه؟ حينها فقط استرحت، الحمد لله صدق رسول الله. لان في حديث مرفوع بقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول فيه: سياتي على امتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء. خلي بالكم، ما تقصدوش الفقهاء اللي هو الفقيه اللي عندكم انتم في المغرب، ولا تقصدوا الفقهاء بتوع الفقه، انا بقصد الفقهاء المتفقهين في الايه؟ في المعاني. واضح؟ ان الفقه اصلا هو اصله الفهم، ورشدة وفقاعة الأمر تقتضي العمل به. واضح؟ متفقهين في المعاني. كثير سؤال وقليل معطوه، العلم فيه خير من العمل، زي زماننا للأسف الشديد. وده حديث زياد بن لبيد الأنصاري. طيب آخر حاجة أختم بها إن شاء الله، هو البعض يقول: الدكتور جزاك الله خيرا، كلامك لطيف وطيب كل حاجة، بس إن شاء الله أنا هاخد خطوة بس في الأجازة ما تيجي العطلة، او اخد خطوه ان شاء الله لما اطلع المعاش، او اخد خطوه ان شاء الله بعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين. انا موافق، بس بشرط ان يضمن الواحد منكم ان يعيش الى الحاله التي ارجع فيها الامر. زي ما قلت لكم ان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم فخرج من خائف يطرق. في اربع دواعي تدعونا لسرعه التحرك لاحياء المنهج النبوي. انا والله الذي لا اله الا هو، انا شخصيا من دواعي يعني حرصي على سرعه التحرك لاحياء المنهج في الامه الاربع دواعي دول. أول حاجة أن الفتنة والمحنة في مخالفة السنة, إن كل البلاء اللي الأمة فيه بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الشيطان يعرف جيدا ما أين تؤكل الكتف, لما يضرب الأمة يضربها في مسألة منهجية أكثر ما يضربها في مسألة سلوكية. يعني لما يحيد المنهج السليم في التعامل مع القرآن الكريم هو حيد كل ما سيأتي من وراء القرآن من هدايات, واضح؟ ولذلك الخطيئة المنهجية أبشع من الخطيئة السلوكية. النقطة الثانية أن الضلال والشقاء في مخالفة هذه الأنبياء هو الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء لمين؟ فمن اتبع هداه, فمن عرف هداه العلم, فمن قرأ هداه, فمن حفظ هداه اللي هو القرآن والسنة البيان زي ما قلنا. تهديد القبول والأجر المأمول. الرابعة الرغبة في الأمان من الخذلان, ودي أختم بيها بقى. يعني ما يدعونا بسرعة التحرك إن إحنا نرغب في الأمان من الخذلان. أي خذلان؟ ربما في الدنيا لا تجدين مشكلة, وربما في الدنيا لا تجد مشكلة فيما أنت عليه الآن, لكن إذا جاء يوم القيامة أول من تسعر به النار. رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قارئ للقرآن, وفي رواية جامع للقرآن, فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقول الله عز وجل, ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ وفي رواية فماذا عملت فيما علمت؟ أول شيء سئل عنه إيه؟ منهجه في التعامل مع القرآن الكريم. فقال قرأت فيك القرآن وقرأت وتعلمت فيك العلم وعلمت, فكنت أقرأ أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله له فلانت, وتقول الملائكة كذبت, وإنما تعلمت يقال عالم وقرأت يقال قارئ, وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ولذلك كنت بقول هنا إحنا بنتصور أن هذا الرجل عنده خلل فقط في النية, لا عنده كمان خلل في المنهجية, لأنه هو لو كانت نيته خالصة لله فعلا لتعامل مع كتاب الله على مراد الله. فمش المشكلة هنا, مشكلة هناك. لما تسأل هتقول ايه؟ كل واحد فينا يسأل الآية الصورة الحدث الجزء سنسأل الجزء. المشكلة في الخزلان, وده أختم بيه كلامي خالص اللي خلاني سميت الكتاب ده لا تسوده وجهي, وخلاني اخلي شعار الحمله دي الحمله العالميه بحيث انها جزء من القران الكريم شعارها لابس اولوج. لا يخفى على شريف علمكم ما سيكون في مشهد الحوض, انسان العطش يكاد يقطع حلقه, يرى من بعيد حوض النبي صلى الله عليه وسلم, يهرول اليه مسرعا وهو يمني نفسه بان يرتوي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تحصل الصدمه الاولى, ترده الملائكه عن الحوض, تذوده عن الحوض, فيصدم مفاجأة. ماذا؟ انتم لا تعرفوني, انا محمد احمد عبد الصمد عبد الرحمن علي, انا فاطمة انا سمية انا خديجة انا فلان. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد فيفرح, يقول اذا النبي صلى الله عليه وسلم سيخبره من انا الان وتبدا القصة. فيقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه فعلا, ولا يخيب النبي صلى الله عليه وسلم ظنه, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي امتي, اي هو من امتي او هي من امتي. فتأتي الصدمة الثانية التي هي أصعب من الصدمة الأولى, فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, لقد بدلوا بعدك. وحينها يمر أمام المرء شريط ذكرياته كلها, ويتصور كل مرة تأخر فيها أو تقاعص فيها أو خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا يزال لديه أمل في أن يمرر النبي الموقف أو يشفع له في تمرير الموقف, فيعلق عينه الآن بشفتي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين وينتظر ما سيخرج من ثغره الشريف. ثم تأتي الصدمة الثالثة التي أصعب من الصدمتين السابقتين, حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل العهد. لأن في الحقيقة لم يكن النبي يستحق منا أن نبدل بعده, لم يكن بعد كل ما بذله لأجلنا يستحق أن نخالف هديه, أن نعرف أن له منهجا ونقصر في نشره وإحيائه, لم يكن يستحق. وهو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لم يظل ليلة كاملة يبكي لأجلنا, يدعو خوفا علينا من دعاتهم فإنهم عبادك. لا يستحق والذي يجلس مع أصحابه فيتذكرون فيبكي فيرسل الله جبريل فيقول يا جبريل سأل محمد ما يبكيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وربنا أعلم سبحانه بحمده أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل لجبريل يا جبريل إذا بمحمد فقل له إنا سنربيك في أمتك ولا نسومك. هو صلى الله عليه لا يستحق منا ذلك، وقد قال اشتقت لإخواني، قالوا ولسنا إخوانا يا رسول، قال أنتم أصحاب ولكن إخواني أناس لم يأتوا من بعد آمنوا بي ولم يروني. لا يستحق منا ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو من تحمل ما تحمل لأجله. كنت دائما أقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر له أو أراد الله أن يبقى يوما بيننا الآن هل سيرضيه حالنا في تعاملنا؟ هل سيرضيه إهمالنا لمنهجه وإحيائه في أنفسنا في غيرنا؟ إياكم أن تتوهموا أن أولئك المردودين عن الحوض هم مرتدين أو مبتدعين فقط. راجعوا كلام العلماء ستجدونه في صدر كتاب السود والشيء، كلام العلماء على المشهد ده. بعضهم زي ما النووي كان يقول وهؤلاء صنفان مرتدون عن الإسلام دول الأسوأ كده، ومرتدون عن الاستقامة مبدلون للطاعة بالمعصية على أقل التقديرات. الواحد يخشى أنه لو خالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هؤلاء، فالموضوع يستحق أن يؤمن المرء نفسه. طب ماذا إذا كنت حضرتك متوهمة أو كنت حضرتك متوهم أن دول هم المبتدئين بس أو المرتدين بس، وفوجئت أن أنت كنت زيهم، هل من فرصة للعودة؟ لو أنك لو أني أنا لو أن أحدا منا الآن هو بطل الموت المشهد الذي أحكيه، ما الذي سيتمناه؟ أن يعود إلى الدنيا؟ فوحي أن أنزل في نفسي وفي ذلك. أنتم في أمنياتكم الآن فاعملوا. الأهل بلغت اللهم فاشهد، الأهل بلغت اللهم فاشهد، الأهل بلغت اللهم فاشهد. سبحان الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سامحونا على الإطالة، لكن والله يعني كان يوما جميلا، وأبشركم إن شاء الله يعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. وللوقت يعني ربما لا يتسع